مستمعين الكرام، أعلنت أمانة بغداد اعتمادها آلية جديدة في التعامل مع المقاولين المتعاقدين مع مسؤولي برامج المساعدة في إعمار العراق الذي تتبناه القوات المتعددة الجنسية، وتقتضي هذه الآلية إلزامهم التقيد بالمواصفات الفنية وتعليمات الأمانة في تنفيذ المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية. كما أن هذه الآلية، وبحسب مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة، ستعطي الأمانة دورها الرقابي على إنجاز تلك المشاريع إذا ما وصلت حيز التطبيق الفعلي. محمد كريم، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من بغداد.
في إطار ما بات يعرف ببرامج المساعدة في إعمار العراق التي تتبناها القوات متعددة الجنسية، تشهد أحياء عدة من مدينة بغداد بين حين وآخر قيام تلك القوات بتنفيذ مشاريع عمرانية ومشاريع أخرى للبنى التحتية، ولكن من خلال التعاقد المباشر مع مقاولين عراقيين لإنجازها. في هذا السياق، أعلنت أمانة بغداد اعتمادها آلية جديدة في التعامل مع أولئك المقاولين، تلزمهم من خلالها الرجوع إلى الأمانة والتقيد بمواصفاتها الفنية وتعليماتها في تنفيذ تلك المشاريع لأسباب أوضحها مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في الأمانة حكيم عبد الزهرة خلال التصريح الذي خص به إذاعة العراق الحر.
إشكاليات متعددة تحدث بيننا وبين المقاولين الذين يتعاملون مع القوات المتعددة الجنسيات، لأن هؤلاء المقاولين يأخذون أموالهم من قوات المتعددة الجنسيات، وبالتالي لا نستطيع أن نجبرهم على رفضنا لكثير من أعمالهم عندما تكون مخالفة للمواصفات أو عندما يقومون بأعمال يفترض أن يكون هناك تنسيق مسبق من أجل البدء بهذه الأعمال، وبالتالي كنا لا نستطيع أن نستلم هذه الأعمال إلا بعد إتمامها، ولما كانت الشركات تترك العمل تقوم الأمانة باستلامها وإكمال المتبقي، وهذا سبب لنا إشكالات مع المواطنين وسبب لنا تأخير في استلام المشاريع.
كما أوضح عبد الزهرة طبيعة العمل من خلال الآلية الجديدة التي ستعطي الأمانة كامل دورها الرقابي على إنجاز تلك المشاريع إذا ما دخلت حيز التطبيق الفعلي.
حددنا أننا لا نعمل إلا أن يكون هناك جهة معينة من القوات المتعددة الجنسية يكون لقاءها مع الوكيل البلدي، وبالتالي الأمانة عندما توافق تباشر القوات بالتنفيذ، وبالتالي تكون الجهة المشرفة هي جهة تنسيقية بين الوكيل البلدي وبين المسؤول الأمريكي، والأمور التي تحتاج إلى قرار أعلى يكون المسؤول عنها شخص برتبة عالية من القوات المتعددة الجنسية مع السيد أمين بغداد.
من جهته، أعرب نائب رئيس لجنة العمل والخدمات في مجلس النواب العراقي أحمد حسن عن تأييد اللجنة لمبادرة أمانة بغداد، مشيرا إلى حصول حالات فساد عند إحالة المشاريع سالفة الذكر من القوات متعددة الجنسية إلى المقاولين على حد وصفه.
الإجراء صحيح وجيد، ونحن دائما أشرنا إلى أن إعطاء هذه المقاولات إلى أشخاص ليسوا مقاولين، بل عادة ما تكون عن طريق العلاقات الشخصية مع المترجمين، وهؤلاء الأشخاص يقومون بتنفيذ المشاريع ليس حسب المواصفات ويرغمون الجهات المستفيدة على استلامها.
غير أن حسن عاد وأقر بعدم تفاؤله بأن تحقق الآلية الجديدة التي ستعتمدها الأمانة للأهداف المرجوة منها لأسباب أوضحها بالقول:
أنا لا أتوقع أن هذا الأمر سوف يتم تنفيذه بالواقع، ولكن هي مجرد خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هنالك قرار يسمى قرار 17، هذا القرار أعطى صلاحيات كبيرة وأعطى حصانة قضائية وقانونية للقوات الأمريكية والمتعاملين مع القوات الأمريكية، وبالتالي هم خارج المحاسبة القانونية.
إلى ذلك، دعا الباحث المتخصص في شؤون مدينة بغداد عادل العرداوي القوات متعددة الجنسية إلى إحالة تلك المشاريع لأمانة بغداد لتنفيذها، بدلا من الإشكال القانوني الحالي الذي يخلقه إحالتها إلى القطاع الخاص.
الأجزاء بالقوات متعددة الجنسية أن تعطي هاي المبالغ للأمانة، والأمانة هي تشتغلها لو بشكل مباشر لو تعلنها بالجرائد، لأنه المقاولة ترسي على شركة سين، بعدين تتفسخ هاي المقاولة وتباع على 5 مقاولين وما تدري لمن تحاسب، هذه مشكلة قانونية هي بالحقيقة.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، عقد وزير الكهرباء المهندس كريم وحيد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع محافظ بابل سالم المسلماوي على خلفية قيام مجلس المحافظة بتعليق عضويتهم في المجلس في وقت سابق احتجاجا على تواجد قوة عسكرية أمام المحطات الكهربائية التي كان من المعتقد أن مهمتها اعتقال المسؤولين في المحافظة. الوزير وحيد بيّن في المؤتمر قيام وزارته بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة بتصنيع المحطات الكهربائية من أجل زيادة الطاقة التوليدية في عموم العراق ومنها محافظات الفرات الأوسط. كما برر الوزير وجود قوة عسكرية أمام المحطات ولغرض حمايتها فقط. علاء رزاق مراسل إذاعة العراق الحرة معكم من بابل.
قال وزير الكهرباء المهندس كريم وحيد أن الوزارة تقوم الآن بالتعاقد على محطات جديدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بتصنيع وتجهيز المحطات من أجل زيادة الطاقة التوليدية في عموم العراق ومنها محافظات الفرات الأوسط، الذي سيسهم حتما في تحسن الطاقة الكهربائية المقدمة للمواطن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ بابل سالم المسلماوي، والذي عقد على خلفية قيام مجلس المحافظة بتعليق عضويته في وقت سابق احتجاجا على تواجد قوة عسكرية أمام المحطات الكهربائية التي كان يعتقد أن مهمتها اعتقال المسؤولين في المحافظة.
وزارة الكهرباء حاليا تباشر بأعمال إنتاج الطاقة الكهربائية محطات جديدة وتفاوض على محطات جديدة، حيتم الاتفاق مع شركة سيمنز الألمانية من خلال عرضين، سيتم مناقشة هذه العرضين بشكل دقيق، العرض الفني والتجاري لعشر وحدات سعة كل وحدة 160 ميجاوات وست وحدات كل وحدة 265 ميجاوات، وهي أكبر وحدات مصنعة غازية في العالم حاليا ومعدل 3200 ميجاوات. وهناك أيضا شركة أخرى سيتم التفاوض معها 20 وحدة غازية فريم 9 من شركة جي اي مصنعة بمقدار 2500 ميجاوات، إضافة إلى ما يتم بناء حاليا 4550 ميجاوات. هذه حقيقة ستضيف قدرات توليدية كبيرة موزعة على المحافظات، وتم اختيار المحافظات ومنها محافظة بابل ومحافظة كربلاء ومحافظة النجف والديوانية والبصرة والعمارة والناصرية والكوت، التي سيتم وضع الحجر الأساس خلال أيام قليلة بعد موافقة الشركة على فتح الاعتماد، بإضافة 1340 ميجاوات محطة بخارية كبيرة، إضافة إلى محطات بغداد محطات عديدة، وفي محافظة صلاح الدين في بيجي أربع وحدات أيضا غازية جديدة ومحطة سامراء الديزلات يتم ببنائها حاليا بعد وصول المحطات الوحدات التي كانت في وضع خزن مخزونة في الأردن لفترات طويلة، ومحطة حديثة ديزلات حديثة ووحدات غازية في محافظة نينوى وأيضا في إقليم كردستان. هذه محطات ستكون بالتشغيل في بداية نهاية هذا العام والعام الحالي وبداية العام القادم وبشكل تدريجي
مستقبل. وطلب وزير الكهرباء من المحافظين الالتزام بحصتهم من الكهرباء، مبررا وجود قوة عسكرية أمام محطات الكهرباء هو لغرض حمايتها.
اللي أطلب من السادة المحافظين الالتزام بالحصص والتوزيع العادل في هذه الحصص، وهي فترة محددة إن شاء الله نعبرها خلال هذا الصيف ليكون هناك شراكة كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية لعموم المنظومة الكهربائية. التوجيه كما يأتي ليس فقط من وزير الدفاع، من دولة رئيس الوزراء بحماية كل محطات العزيزة علينا وهي كل عزيزة محطات 400 وهي كل العراق حاليا وليس في محافظة بابل، وعدم التدخل في شؤون التشغيل لهذه كون لا تخدم محطة بابل. هذه المحطات الـ400 هي مرتبطة بالشبكة الوطنية 400 كيلو فولت، ليس لها علاقة بتوزيع المحافظة، هذه تشمل محافظات الفرات الأوسط والشبكة الوطنية العراقية. هناك بعض المتطفلين في محافظات أخرى قد دخلوا لهذه المحافظات لأهداف أخرى، ونحن نريد أن نحمي هذه المحطات، وكان هدف حماية أو فرض القانون لكافة المحطات التوليد ومحطات الـ400 بالاهتمام بشكل كبير، ونأمل عند زوال الظروف الأمنية لا حاجة هذه القطعات، وليس هناك أي مانع لأي مسؤول من المحافظة بالمتابعة والإشراف والتدقيق إن تطلب ذلك بالتنسيق مع السيد مدير عام النقل.
من جانبه قال محافظ بابل سالم المسلماوي أنه يأمل من وزير الكهرباء أن يعطي محافظة بابل حصتها بعد أن ثبت فعليا أن المحافظات الأخرى تتجاوز وبشكل مستمر على الحصة المقررة لها.
أملنا كبيرة أن تكون هذه الزيارات المتتالية إلى هذه المحافظة أن تترجم بها فائدة إلى هذه المحافظة وكذلك المحافظات الأخرى. حقيقة نحن نعتقد بأن هناك تجاوزات مختلفة من المحافظات، ولحد الآن ولحد هذه اللحظة لم تتخذ الإجراءات المناسبة للحد من هذه التجاوزات. فمحافظة مابل أصبحت كما ذكرنا ذلك للسيد معالي الوزير، وقلنا بأنها مسددة إلى الانهيارات المختلفة للمنظومة الكهربائية، وعلى هذا الأساس أنا أعتقد بأن المحافظة التي تضررت ضرر كبير في هذه الأيام والأيام التي سبقتها، وأملنا حقيقة أن تكون هناك إجراءات حقيقية فعلية جدية.
علاء رزاق، إذاعة العراق الحرة، الحلة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الأعزاء، ومن أجواءنا التراثية الأصيلة سيكون معكم الآن المطرب العراقي ناظم الغزالي. أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم مع زميل نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامجه الحواري عالم متحول، يستضيف فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي للحديث عن التعليم الجامعي في العراق الواقع وآفاق المستقبل.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
تشير بعض الدراسات إلى أن أغلب الجامعات في الدول العربية أصبحت أشبه بالمصانع القديمة التي بنيت في غير الموقع المناسب لها، والتي زاد إنتاجها الكمي وقل إنتاجها النوعي. ولعل هذا ينطبق إلى حد ما على بعض الجامعات العراقية. ومع ما يحصل من توسع في تأسيس الجامعات والكليات وانتشارها في أغلب المحافظات العراقية، إلا أن الزيادة في عدد الخريجين وشحة فرص العمل تؤشر إلى خلل واضح في خطط التنمية البشرية بهذا الجانب. أضف إلى ذلك انعكاسات النزوح والهجرة المقلقة إلى خارج البلاد لآلاف من الأساتذة وأصحاب الكفاءات العلمية. يرافق ذلك مظاهر تأثير السياسة والتطرف الطائفي والعنصري على بعض الجامعات وإداراتها. محاور وتحولات نضعها أمام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد دياب العجيلي. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل فتشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
الدكتور عبد دياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مرحبا بك في برنامج عالم متحول. الاختلاف على أهمية التعليم العالي وتأثيره في المجتمع، وأعلنتم مؤخرا أنكم بصدد اعتماد استراتيجية لتطوير وتحويل التعليم العالي في العراق. ما الذي نأمله من هكذا استراتيجية، وأي أسس اعتمدتم عليها للبدء وإنجاز مثل هذا التحول؟
هناك بالحقيقة عدة يعني محاور ممكن أن نطور فيها التعليم في الجامعات العراقية. طبعا احنا يجب ان تكون اول مرة تكون عندنا هناك رؤية واضحة ماذا نريد من هذه الجامعات. حقيقة نريد من هذه الجامعات ان تخلق لنا مجتمعا معرفيا يكون فيه تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المحور الاساسي في التخاطب ما بين الاستاذ والطالب وايضا الكتاب وبين الجامعات في العراق والجامعات اللي تناظرها في العالم المتقدم. حقيقة هناك يعني عدة محاور، هذه المحاور يمكن تطبيقها والابتداء بها، وهذه المحاور سنعمل عليها مجتمعة يعني بصورة متوازية، وهو محور القبول.
نعم.
لدينا بالحقيقة هناك خطط لتحديث طريقة القبول. يعني إحنا الطريقة المعتمدة في القبول هو الأساس التحصيل الدراسي للطالب في المرحلة الثانوية، يعني معدل الطالب. لكن هناك أمور أخرى، يعني الموقع الجغرافي، هناك الرغبة. في الحقيقة محور القبول من المحاور المهمة اللي أنا اتناولتها، وهناك مجموعة من الإجراءات والخطوات اللي ممكن الابتداء بها.
عفوا، دعني نتوقف أمام هذا المحور الذي حقيقي يهم كل عوائل الشعب العراقي. ربما هناك كان مقترح يعني عدم التعويل على امتحان واحد والامتحانات البكالوريا امتحانات العامة الإعدادية لتشخيص قدرة الطالب. ألي تكون في إمكانية وزارة التربية أن تحتفظ بالملف المدرسية للطالب ومتابعة إنجازاته على مستوى الامتحانات الثلاثة البكالوريا، يعني ابتدائية ومتوسطة وإعدادية، ضمن نسب مختلفة، مثلا يكون 20% للابتدائية و 30% للمتوسطة و 50% على إنجازه بالإعدادية. ألا يمثل هذا تربويا مؤشر على قدرة هذا الطالب؟
هو هذا يعتبر مؤشر، لكن أكو مؤشر آخر واللي إحنا حقيقة السنة الماضية على أساس نبدأ به، لكن انسحابنا من الوزارة عرقل هذا، اللي هو امتحان الكفاءة بالحقيقة، واللي هو يعني يعطى نسبة مثلا 30% بين 20 إلى 30% على امتحان ما يسمى امتحان الكفاءة، وهذا معمول فيه في كثير من الدول.
نعم، ربما معمول في بعض الجامعات العراقية، مثلا جامعة النهرين اعتمدتها فترة أعتقد كمؤشر للقبول.
نعم نعم، احنا نريد نعتمد حقيقة لكافة الجامعات، والسنة الماضية بالحقيقة كنا مفكرين أنه نعتمد لبرنامجين دراسيين اللي هي برامج الطبية والبرامج الهندسية. فإن شاء الله احنا ماشيين بهذا التوجه. يعني عندنا عدة خيارات وعندنا عدة أوزان ممكن أن نستخدم معادلة رياضية تحقق في الحقيقة العدالة للطلاب، وأيضا المعادلة الرياضية نستطيع من عندها أن نستخلص إمكانية الطالب الحقيقية، ما يكون الاعتماد فقط على التحصيل الدراسي في الثانوية.
دكتور، هذا في محور القبول، هناك محور آخر وهو محور المنهج الدراسي. يعني تؤشر بعض الملاحظات أن كثير من مناهج الكليات ربما العلمية والإنسانية لا زالت تستند على مناهج دراسية عمرها عقود، ربما 20-30-40 سنة حتى في الجانب العلمي والتقني، أي لم تتوازى مع تطور العالمي في العلم وفي المعارف.
نعم، أنا حقيقة يعني لست راضيا عن المناهج الدراسية المعتمدة الآن عندنا. نعم، هي مناهج دراسية كلاسيكية، فبالحقيقة يحتاج إلى إعادة النظر في هذه المناهج. وطبعا إعادة النظر في هذه المناهج، أنا عندي مقياسين حقيقة اللي هو ممكن أن نعيد النظر في هذه المناهج ونشوفها فعلا هي وفق المناهج الحديثة، اللي هو ضبط الجودة، اللي محور اللي إحنا مركزين عليه أو سنركز عليه لاحقا، اللي هو محور ضبط الجودة ومحور الاعتمادية الدولية. هذين المحورين بالحقيقة سيضمنان لنا مناهج وبرامج دراسية مختلفة. سيكون في هناك بالتأكيد تنويع ما بين المنهاج الكلاسيكي والمنهاج المتطور، وأيضا الاعتماد على شبكة الإنترنت واعتماد على المولتي ميديا في إيصال المعلومة إلى الطالب. سيكون في هناك لدينا بالحقيقة أفكار كثيرة، وإن شاء الله سنبدأ في تطبيقها قريبا
إن شاء الله. الدكتور عبدي ذياب العجيلي وزير التعليم العالي، أيضا هناك واضح أنكم توسعتم في بناء وتأسيس جامعات في مختلف محافظات العراق، فإن كان من جانب هذا مؤشر لسعة انتشار التعليم العالي، لكن هل يؤشر كفاءة التعليم العالي؟ يعني كثير من الجامعات الحديثة أعتقد تشكو من شحة الكادر النوعي الذي يمكن أن يقود ويدرس في هذه المؤسسات.
نعم، هذا أمر صحيح، وأنا وجهة نظري بالحقيقة أنه نعتمد على الآن الجامعات الموجودة ونحاول على التطوير العمودي بدل التطوير الأفقي. معنى ذلك أنه نهتم في الجامعات اللي موجودة وبرامجها الدراسية، ونضمن أن هناك جودة وكفاءة، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الانطلاقة الثانية اللي هو التوسع الأفقي. وأنت تفضلت وتكلمت، قلت أن هناك نقص في الحقيقة في الأساتذة النوعيين. هذا صحيح، بس أنا عندي شيئا أنه أستطيع أن أعوض عنه، اللي هو حقيقة عندنا أساتذة في الخارج الآن في خارج العراق، وهؤلاء الأساتذة لهم باع طويل في التعليم وخبرة واسعة، وأكثرهم خريجي جامعات غربية، فهؤلاء نسعى إلى إعادتهم إلى جامعاتهم الأصلية. هذا واحد. والشيء الثاني حقيقة إحنا لدينا برنامج بحثات لعدد كبير منها اللي قد تصل إلى 10,000 مقعد دراسي أو بحثة. هذه أيضا سنهتم في هذا الموضوع ونحاول أن نسرع في تنفيذه.
وربما تعيدنا الذاكرة إلى ما لجأت عليه الحكومة في سنوات السبعينات في تشجيع الكفاءات العراقية على العودة، ونذكر أنه رصدت كثير من المحفزات المادية ربما بالإضافة إلى المحفزات المعنوية. ألا يمكن اللجوء إلى مثل هذه المحفزات لإعادة أساتذتنا وعلمائنا والكفؤين مثل ما تفضلت، حتى حل المشكلة الأمنية بتوفير سكن ملائم قريب من الجامعة أو المؤسسة التعليمية؟
نعم، هو في الحقيقة هناك معظم الكفاءات العراقية اللي خارج العراق تود العودة إلى العراق وخدمة البلد، لكن تحتاج إلى أن نوفر لها حقيقة السكن الملائم والراتب اللي يستطيع الأستاذ الجامعي أن يعيش بحبوحة. فهذين الجانبين إن شاء الله بالنسبة إلى الجانب المادي هي الرواتب. الآن عندنا نظام الخدمة الجامعية وتم تطبيقه، والآن نظام الخدمة الجامعية حقيقة الأساتذة مرتاحين إلى وضعه. بقى حقيقة السكن إحنا ساعين في أن نبدأ سكن، ولدينا قرض 80 مليون دولار، وفي أيضا هناك خطط لدى كل جامعة من الجامعات في توفير السكن. وإحنا هذا حقيقة أنا بدأت في هذا المشروع من سنة، وإن شاء الله نصل إلى نتائج جيدة. من حيث السكن سنوفر إن شاء الله سكن للأساتذة مهما كان الأمر.
هناك أيضا لاحظنا منذ أكثر من سنة أو أكثر من سنتين ثلاث هناك انفتاح للجامعات الأجنبية الرصينة الأوروبية الأمريكية، جامعات رصينة وعلمية وذات باع وتاريخ، انفتاح على الجامعات العراقية. ما الذي يمكن أن نستثمره من هذه الفرصة كتعليم عالي في العراق؟
احنا ممكن نستثمر بالحقيقة أنه يكون هناك جامعات أهلية، هذه الجامعات الأهلية رديف للجامعات الحكومية، ويكون هناك تنافس ما بين الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية. أنا أسعى أن يكون في هناك جامعات حقيقة غربية في العراق تنافس الجامعات الحكومية بحيث يكون هناك منافسة، وإن شاء الله هناك توجه يعني ظهر الآن باستقرار الوضع الأمني، لكن لا يزال هناك بعض المعوقات الأمنية، لكن إن شاء الله مع مرور الزمن تزول هذه المعوقات ويستقر البلد وتأتي جامعات غربية، وهذا أيضا تفيدنا في بالحقيقة نقل الخبرة من الدول المتقدمة إلى العراق، وإحنا نسعى إلى نقل هذه الخبرة.
الحقيقة هي هذه مفارقة أنه العراق والعراقيين بشكل عام يحرصون على إنجاز تعليمهم العالي، لكن هل أن التوسع بالتعليم العالي وبالتالي الحصول على أعداد كبيرة أخرى من الخريجين، هل هناك فرص عمل تستوعبهم؟ يعني قانون التنمية البشرية هل هو متوازن عندنا في العراق؟ الجامعات تضخ خريجين حملت شهادات، لكن ساحة العمل محدودة ولا تستوعب هذه الكفاءات ولا تضعهم إلا بجزء يسير في المكان الملائم لتخصصاتهم.
نعم، هناك خلل بالحقيقة في خطط التنمية البشرية، يعني لا توجد لدينا استراتيجية واضحة أين يتم تعيين هؤلاء الخريجين، لكن لدينا خطوات في التعاون مع وزارة التخطيط من أجل استيعاب الخريجين. العراق الآن قادم إلى صناعات، قادم إلى تطوير البلد من كل النواحي الصناعية الزراعية التجارية الاقتصادية، فلذلك إذا صار في هناك تعاون ودراسة وثيقة مع وزارة التخطيط أعتقد جميع هؤلاء الخريجين سيتم استيعابهم، خاصة إذا فتحت الاستثمار الأجنبي، فراح يكون هناك لدينا بالحقيقة حاجة إلى الطاقات العراقية بكاملها.
أخيرا دكتور، هناك بعض المؤشرات أن بعض الجامعات تتعرض لضغوطات سياسية بحكم تأثيرات أحزاب أو بيئة سياسية وربما طائفية، مع الأسف في الفترة السابقة تعرضت الجامعات لبعض التدخل من أطراف مختلفة في سياستها وحتى تجاوز على حرمتها، هل هذا الوضع قابل للسيطرة وهل بالإمكان بناء بيئة علمية تعليمية رصينة خالية من شوائب سياسية أو طائفية أو مشاكل؟
أنا أعتقد المسألة الطائفية انتهت إن شاء الله، لكن هناك التدخلات الحزبية، أنا أعتقد التدخلات الحزبية لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، لكن احنا رفعنا شعار استقلالية في التعليم، وأنا لاحظت من دولة رئيس الوزراء دعم لهذا التوجه، فحقيقة استقلالية التعليم أمر مهم جدا، لكن لا أستطيع أن يكون التعليم مستقل بسرعة مثل ما يتوقع بعض الناس، هي ليست قرار، وإنما يجب أن يكون هناك دعم من كافة قطاعات المجتمع، وكما تعرف كل حزب يحاول بود أن يسيطر، فإذا كانت لديه قوة على الأرض فيحاول أن يسيطر على بعض مفاصل التعليم في الجامعات، لكن إحنا سنتبع إن شاء الله سياسة استقلالية التعليم وترسيل العملية التعليمية ومحاولة إبعاد كل الذين يستندون أو يعتمدون في تعيينهم في المناصب الإدارية على الأحزاب، نحاول أن نعتمد على الناس الكفؤين الناس المستقلين، هذا هو التوجه اللي أنا أحاول جاهدا أن أصل إليه إن شاء الله.
الدكتور عبد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، شكرا لرفقتكم مع حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، لامسنا خلالها جوانب من التحولات المنتظرة في عالم التعليم الجامعي في العراق، شكرا لك.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا لرفقتكم مستمعين الأعزاء، هذه تحيات نبيل الحيدري،
في الحلقة المقبلة من برنامج عالم متحول نلتقي في زاوية أخرى من زوايا العالم وتحولاته. حتى ذلك الحين أتمنى لكم طيب الوقت والسلامة.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.